يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 89 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 3 من شهر جمادى 2 عام 40 و400 ألف، الموافق 7 من شهر فيفري عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من نصيحة توجيهية لإخواننا طلبة العلم وأئمة المساجد ممن تصدر للفتوى والإجابة على أسئلة الناس، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر إذاعتنا التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه السديد والنصيحة الخالصة لجميع إخواننا. وجوابا على السؤال الأول المتعلق بنصيحة أو توجيه لإخواننا من طلبة العلم أو أئمة المساجد الذين ربما يقصدهم الناس للسؤال عن أمور دينهم، وهذا أمر لا بد منه، لأن الله تبارك وتعالى أمر الناس أن يرجعوا في مثل هذه المسائل لمن يظنون أنه يعلمهم ويبين لهم الأحكام. وهؤلاء الواجب عليهم جميعا، بل الواجب علينا جميعا، أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا نتصدر لما هو أكبر أو أعلى من مقامنا أو من مرتبتنا، لأن مقام الفتوى مقام عظيم، والطالب إما أن يكون ناقلا لكلامي أو لفتوى غيره، كما هو صنيعنا في مجالسنا هذه، أو أن يكون مفتيا يتكلم في النوازل وفي غيرها، وهذا ليس إلا للكبار، للعلماء المجتهدين الذين بوأهم الله تبارك وتعالى هذه المنزلة، والذين هم أهل لمثل هذا الأمر. أما من كان دونهم فيكفيه أن يفيد إخوانه بأن يكون واسطا بينهم وبين علمائه وأئمته، فينقل لهم كلامهم ويبسط لهم هذا الكلام، لأن الغالب من حال العوام أنهم يريدون معرفة الحكم وكفى، ولا يريد أن يدخل في تفاصيل الأدلة ومناقشتها واختلاف العلماء في تلك المسألة أو ما شابه مثل هذه الأمور. يكفيه أن يعرف ما يتعبد به ربه تبارك وتعالى وما يعمل به على الوجه الشرعي الصحيح، وهذا في حد ذاته أمر طيب، الناس يحمدون عليه، لأنه فرق بين من يسأل ويعمل بعد علم ومن لا يسأل تماما أو يسأل بعد أن يعمل، فهذا قد يقع في المحظور من حيث لا يدري، وقد لا يعذر بجهله في ما وقع فيه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا نصيحتي لإخواني أن يتثبتوا فيما ينقلونه لغيرهم، وأن يحاولوا ربط الناس دائما وأبدا بعلمائهم وبالوحي، بربطهم بالنصوص الشرعية، حتى إذا كانوا لا يفقهون ولا يفهمون الأدلة إلا أننا نحاول ربطهم دائما وأبدا بالأدلة، نذكر دليل الحكم من الآية إن كان كذلك أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا خير عظيم، وفي هذا خير عظيم، وقد جرب مع الناس هنا وهناك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المسائل التي قد تعرض على أمثال هؤلاء الطلبة أو الأئمة قد يكون منها ما هو من كبار المسائل أو من النوازل التي ربما لو بحثنا عن جوابها في الكتب أو في فتاوى العلماء قد لا نجد، فمثل هذه المسائل الواجب على أمثالنا أن يحيلها على أصحابها وهم كبار العلماء والأئمة المجتهدون في هذا الباب، كما هو الحال بالنسبة لبلدنا هذا. فالمسائل التي نرى أنها أكبر علينا أو أنها من النوازل نحيلها على شيخنا الشيخ فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير، وهو أهل لذلك، نسأل الله عز وجل، نحسبه والله حسيبه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لتحمل هذه الأعباء وهي ثقيلة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن بلدنا وسائر بلاد المسلمين خير الجزاء، وأن يسدد على الحق خطاه، وكذا سائر علمائنا. هذه نصيحتي لإخواني في هذا الباب، أنصحهم كذلك بأن لا يتعجلوا في الأمور، لأن العجلة غير محمودة، يتأنى الواحد منهم ولا يجيب إلا بعد تثبت وبعد علم، حتى لو يعني أخر الجواب إلى وقت لاحق يوم أو يومين ويقول لي السائل أمهني حتى أنظر في المسألة، ويكون هذا الجواب جوابا علميا موثقا ولله الحمد والمنة، ولا يفعل كما يفعل أولئك الذين يتسرعون ويتجرؤون، نسأل الله العفو والعافية، وتصدر منهم طامات وعظائم في هذا الباب تكون جناية على العلم وأهله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: والدي يملك متجرا وماله مختلط، والظن أن غالبه من الحلال، وهو يريدني أن أعمل معه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المال المختلط بمعنى بين ما هو حلال وحرام على حسب حاله أو حسب غالبه، فإذا كان هذا المال غالبه حلال قال أهل العلم أخذ حكمه، وإذا كان غالبه حرام كذلك أخذ حكم الحرام. وإذا تساوى طرفاه بين الحل والتحريم، هذا الأولى في حق المسلم أن يجتنبه وأن يتركه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الواجب على المسلم في هذا الحال. وما دام أن السائل ذكر أن غالب مال أبيه من الحلال، فلا حرج عليه أن يعمل معه، حتى في الجانب الذي ربما وقع أبوه فيه في المحظور، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الذي يؤاخذ على فعله وعلى مخالفته هو أبوه، وبالتالي لا تحمل أنت وزره، والعلم عند الله، أنت مطالب بأن تتحرى يعني الكسب الطيب، حتى وإن كان مع أقاربك، حتى وإن كان مع والدك. فإذا كان كما ذكرت يعني ماله غالبه من حلال، فلا حرج عليك أن تشتغل معه، لأنه يأخذ حكم الغالب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أخت سلفية ماكثة في البيت تقول منذ 3 سنوات، وأبوها يرفض تزويجها، فكلما تقدم أخ لخطبتها رده بدون استشارتها بحجة أنه ملتحي وأن الملتحين لا خير فيهم، فما التصرف الشرعي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإعضال هذه مشكلة من المشاكل الاجتماعية في مجتمعنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي من وقع فيها أو كان وراءها، لأن في الإعضال منع حق من الحقوق. هذه البنت أو هذه الأخت التي تكون تحت ولاية أبيها أو أخيها الأكبر، فإن الواجب على هؤلاء أن يحسنوا إلى بناتهن، والإحسان إليهن أولا بعدم منعهن حقا من حقوقهن. الواجب عليه أن يختار لها الزوج الصالح الذي يرضى دينه وخلقه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. بسبب هذا المنع أو بسبب هذا الإعضال، لأن المنع من تزويج النساء يسمى في اللغة الإعضال، يسمى الإعضال، وهذا لا شك أنه محرم، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنه في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا هو الواجب. لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها أن تتزوج ممن هو كفء وممن رضيت به لصلاحه وخلقه. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، فإن المرأة ولايتها تنتقل من هذا العاضل إلى من هو دونه، إلى من هو دونه، وله أن يزوجها، وزواجه يكون صحيحا. لما؟ للسبب أو المانع الذي تسبب فيه هذا الولي الأول، فلأخيها الأكبر مثلا أو لجدها أو لعمها أن يزوجوها، ولا حرج في ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الوالد لما فيه الخير، خاصة إذا كان يمنعها من أهل الديانة وأهل الخير، لأن كونه لا يرضى بالملتحي، الملتحي هذا ما هوش عيب، العكس، الملتحي هذا دليل على استقامة، دليل على اتباعه للسنة. إذا كان وقع بعض الناس سواء كانوا من الملتحين أو من غيرهم في بعض الأخطاء، هذا لا يكون مبررا لأن تمنع ابنتك حقا من حقوقها، فهي لا ترضى بغير المستقيم على دين الله جل وعلا، لا ترضى بمن ترضى به أنت، كأن يكون حليقا، والحليق فاسق على أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فنسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الوالد لما فيه صلاحه وصلاح بناته وأولاده، وأن يرده إليه ردا جميلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا تاجر يسأل يقول: يأتيني الزبون ليشتري سلعة معينة ولا تكون متوفرة عندي في حينها، فأرسله عند بائع الجملة الذي أتعامل معه فيعطيها إياه باسمي ويسدد ثمنها عندي، وبعدها أقوم بتسديد المبلغ مع السلع، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخشى أنه يأتي يوم على هذا التاجر يمكث في بيته ويتاجر من خلال هاتفه وجواله، يأتيه الزبون يبعثه يرسله إلى تاجر الجملة الفلاني، ويأتيه الزبون إلى التاجر الآخر، وهكذا. هذا من الأمور التي لا تصح في البيع، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما يملك، هذا أولا. ثانيا لا يجوز له أن يبيع السلع حتى يحوزها إلى رحاله، يحوزها إلى محله، وهذا لا هو ملك السلعة التي باعها ولا هو حازها إلى رحاله وباعها لغيره. ونخشى أن يكون هذا ممن يعني ابتلي بالجشع في تجارته، لأن التاجر إن لم يكن قنوعا هذا سيؤدي به للوقوع في مثل هذه المخالفات. فما دام أن هذه السلعة لا تملكها وليست موجودة عندك، فمن النصح أن ترسله لمن قد تتوفر عنده هذه السلعة، وبهذا تكون قد أحسنت لهذا الزبون المشتري وأحسنت لهذا البائع لأخيك الآخر البائع، لأنك أرسلت إليه زبونا من الزبائن، وكما تعامل إخوانك فإنهم يعاملونك بعد ذلك. ويصح في هذا أن نستدل أو نستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنفق ينفق الله جل وعلا عليك، وكما تدين تدان كما يقال. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا التجار لحسن التعامل مع إخوانهم حتى ينالوا بركة دعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا بقوله: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى. فهذا شيء طيب أن تكون سمحا في بيعك وشرائك، محسنا لإخوانك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا سبيل الخير والإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل تقول: كيف توفق الأم بين طلب العلم الشرعي وبين رعاية حقوق الزوج والوالدين وتربية الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في الحقيقة سؤال وجيه في بابه، والسائلة بسؤالها هذا برهنت على حرصها على الخير، حرصها على أن تؤدي حقوق غيرها عليها كحق الزوج وحق الأولاد، وهي عظيمة، وخاصة حق الزوج لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فحق الزوج عليها عظيم، وكذا حق الأبناء. ومع هذا ألا تضيع الخير في طلب العلم وتحصيله، فأنا أظن أن هذا ممكن، وبل ممكن جدا، بشرط أن تحسن استغلال أوقاتها، أن تحسن استغلال أوقاتها وحسن تقسيم هذه الأوقات، بحيث تجعل تقدم وتمشي على قاعدة الأولى فالأولى، يعني تقدم الأولى فالأولى، سواء في باب الحقوق أو سواء في باب الطلب كذلك، يعني تبدأ بالأولى في ما يجب عليها أن تتعلمه من الأمور المتعلقة بالعقيدة مثلا، أو الأمور المتعلقة بفقه عباداتها مثلا، وتمشي في هذا الباب إما بحضور مجالس الذكر إن تيسر وكانت قريبة من بيتها في مسجد من المساجد مع شيخ من المشايخ أو أخت من أخواتنا طالبات العلم أو ما إلى ذلك. إن لم يتيسر لها هذا فبإمكانها أن تتابع البرامج العلمية عبر الإذاعات السلفية وتستفيد منها استفادة كبيرة بإذن الله، أو أنها تسجل ضمن البرامج التي تعقد عبر النت، يعني برامج تعليمية عن بعد، وخاصة بعضها يشرف عليها مشايخ، هذا كذلك شيء طيب، أو أنها تستفيد بالاجتهاد في قراءة الكتب النافعة وسماع تسجيلات العلماء، محاضرات ودروس، سلاسل علمية كبيرة ولله الحمد والمنة، يعني تفنى الأعمار ولا نأتي على ربما على جزء منها، كالدروس المسجلة لشيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو الشيخ الألباني أو غيرهم من هؤلاء المشايخ الأجلة. فالمهم أن يكون مع هذا الحرص، مع هذا الحرص هذا شيء طيب، والحرص يكون بعد النية الصادقة، فإذا كانت النية طيبة وكان هذا الحرص الشديد، ويكفي أن يكون حرصا فقط، ونظمت الأخت أو الأخ أو الأخت وقته كما ينبغي، ستكون استفادة بإذن الله جل وعلا، تستفيد هي ويستفيد زوجها وأولادها، والله جل وعلا يبارك لها في وقتها وفي أهلها. في بهذه المناسبة أنا أذكر مرة أحد إخواننا يقول يعني منبها ناصحا وفي إطار مازح نوعا ما، يقول أنا أتعجب من نسائنا اللواتي يضيعن الوقت الكثير في المطابخ، في المطبخ تبقى، يقول أنا أعجب لماذا يديروا الطبق هذا تاع الظلمة ويبقى يحفروا هذا القرع وبعد يحشيوه باللحم المفروم، هذا كله وقت، وكان بإمكانهم يحطوا القرعة واللحم ويطبخ الكل في قدر واحد وتوفر على نفسها وقتا من وقتها. هذا مثال يعني، وهو في محله، لأنه كثير من الأمور في مما يتعلق بشؤون البيت نساءنا يضيعنا فيه وقتا كبيرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن استغلال أوقاتنا، وهذا عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، في بلدتنا غالب الأئمة يختمون خطبهم ودروسهم بالآيات الثلاث الأخيرة من سورة الصفات، وهي قول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: فهل هذا من السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تصلح مثالا على ما يذكره بعض علمائنا من أن بعض الأحكام والمسائل التي انتشرت في الأمة وتوارثها طلبة العلم أو أئمة المساجد، وهي وأدلتها لا تستقيم أو لا تقوم بها الحجة، أدلتها ضعيفة، أدلتها ضعيفة أو دون ذلك. وبمراجعة هذا الذكر وجدت أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضعف كل طرقه، والضعف شديد، يعني طرق هذا الحديث كلها إما ضعيف جدا، وحتى أن بعضها موضوع، صلى الله عز وجل العفو العافية. وختاما خلص إلى أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ولهذا لا نبني حكما من الأحكام على دليل ضعيف أو مردود، وبالتالي لا تقوم بهذا حجة. وهذا يعني وإن يعني عاد عند الخطبة، إلا أنه عند الغير محققين منهم، والواجب على الخطيب أن يتحقق من المسائل ومن الأدعية، وخاصة التي يأتي بها في كل خطبة من خطبه. والأولى به أن يتبع السنة في افتتاح خطبه وفي ختمها، والسير على هدي سلف هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولسائر إخواننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم العمل لدى شركات عدل كعامل بناء أو نحو ذلك من الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المؤسسة المتخصصة في بناء هذه السكنات المعروفة بصيغة عدل، نحن نعلم أن شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا له فتوى في هذه الصيغة للسكنات بالطريقة الموجودة الآن، هذه الطريقة التي يدفع فيها المساهم نصيبا ماليا، ثم يدفع آخر، ثم بعد ذلك إذا أعطي السكن يكون الإيجار، يكون الإيجار من قيمة سكنه، ويكون التمليك بعد انتهاء أو بعد إنهاء قيمة السكن عن طريق دفع الإيجار، وهذا يسمونه الإيجار المنتهي بالتمليك، إيجار المنتهي بالتمليك. إلا أن هذه الصيغة الحالية قال الشيخ بعدم جوازها، قال الشيخ بعدم جوازها، وبالتالي إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. إذا كانت مثل هذه السكنات تبنى وهذه بهذه الصيغة المحرمة، المشاركة فيها يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى قد حرم علينا هذا، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الذي ننصح به إخواننا أنهم يتخيروا في كسبهم الكسب الطيب الخالي من أي شبهة من الشبهات، ناهيك أن يكون فيه محظور من المحظورات. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، وجدت في مسجد حينا رسائل ومطويات لبعض المخالفين والمجاهيل، فهل لي أن أخرجها من المسجد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في لغة الفقهاء واصطلاحهم يسمى بتصرف الفضول، لأن هذا ليس من مسؤوليتك ولا من مسؤولية غيرك، هذا من مسؤولية القائم على المسجد أو القائمين على المسجد. أنت يحسن بك أن تنصح مثلا أو أن تنبه، هذا إذا كنت محقا فيما تنصح فيه أو تنبه عليه، لأن قولك المجاهيل قد يكون المجهول عندك معلوم عند غيرك، لأني أظن أنك لا تدعي أنك قد أحط بكل شيء علما فيما يتعلق بالمؤلفين والمؤلفات. قد يظهر لك في مؤلف أن صاحبه مجهول، ولكن الجهالة عندك فقط، وعند غيرك قد يكون معلوما وقد يكون ممن ينصح به ونصح به العلماء. فنتنبه في مثل هذه المسائل، وننصح أبناءنا وإخواننا دائما وأبدا بأمرين اثنين: بأن لا يتسرعوا وبأن لا يتعالموا ويتطاولوا في هذا الباب. إذا كنت لا تعلم لا تدعي شيئا، إذا كنت لا تعلم أحل على من يعلم وقل لا أعلم وقل لا أدري، كما كان علماؤنا وأئمتنا يقولون، وهم من هم في علمهم وقدرهم وعلو منزلتهم. فالواجب علينا أن نتنبه في مثل هذه المسائل والقضايا، لأنها انبنت عليها أمور، ناس اتهموا غيرهم بتهم باطلة على هذا الأساس. قال يبيع كتب المجاهيل، هذه مشكلة كبيرة. كل إنسان أصبح يدعي أنه هو العالم بالمؤلفين والمؤلفات، ومن جهله هو ومن على شاكلته كان مجهولا، والمجهول في حكم المجرح عنده أو عندهم، ويبنون على هذا تلك الأمور الباطلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الأمر مسؤولية المشرف على المسجد أو القائم بالمسجد الذي نصبه ولي الأمر لأجل هذا الأمر هذا. فإذا كنت ناصحا تكلم هذا الإمام أو القائم على هذا المسجد: يا أخي، نصيحة لوجه الله، وجدت رسالة، وجدت مطوية لأحد المنحرفين، وجدت مطوية لأحد الإخوان، وجدت وهكذا أي واحد من المنحرفين، وفيها سموم وفيها طامات، لأنه قد يخالفك، تقول له أنت مطوية لمنحرف، ولكن يقول لك موضوعها جيد وأنا أستحسنه حتى وإن كان منحرفا، هو يعتقد هذا، أنت لا تلزمه بما تعتقد، خاصة إذا كان هذا له فيه فتوى لعالم وسار فيه على قول عالم. يجب على الناس أن يتنبهوا في مثل هذه المسائل، فلا تلزمه بما تعتقد أنت، وتظن وتعتقد أن الذي تعتقده هو الحق الذي لا مرية فيه. هذا أمر ثاني. فإذا نبهت وأخذ بنصيحتك فبها، وتؤجر أنت على هذا الخير، وإذا ما أخذ بنصيحتك يكفيك عند الله جل وعلا أنك برأت ذمتك بالبيان والنصح معذرة إلى ربكم. ولا ينبغي أن نتهور، ولا ينبغي أن نكون سبب في فتن عظيمة. بعض الشباب وصل بهم الحال أن قدمت بهم شكوى لأجل هذا الأمر، ووقفوا في المحاكم لأجل هذا الأمر. وهذه من الأمور التي لا ينتبه إليها شبابنا، بعضهم يعني يريد أن يجعل مجلس مدارسة كما يقولون، مدارسة بينه وبين إخوانه من غير استئذان الإمام ولا استشارة أحد، يجي يجلس ويقول هلموا حولي. من أين هذا؟ هذا لا هو من الأدب ولا هو من الدين ولا هو من الحكمة أبدا، حتى وإن كان الإمام مخالفا لا يجوز لك، خاصة وأنت تعلم أن ولي الأمر لا يأذن لأحد أو لكل أحد أن يجلس في المسجد ويتصدر للتدريس أو التحليق أو المدارسة مع غيره. فهذا كذلك من الأمور التي ينبغي على الشباب أن يتنبهوا فيها ولا يتهوروا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا تاجر متعاقد مع مؤسسات تعليمية، وكل عام يعرض عليها أو يعرض عليها أثمان السلع وتكون ثابتة طوال العام حتى ولو تغير الثمن في السوق زيادة ونقصا، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة الغرر ظاهر فيها، والغرر علة من العلل التي تجعل البيع فاسدا كما قرره علماؤنا، لأنه لا يعقل أن يحدد ثمن لسلعة أو أن تسعر سلعة للعام كله طوال العام. البطاطا يدخل مع هذا الناس في 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 هذا العقد على أساس أنه يمول المؤسسة بالبطاطا، يتفق معهم على أن البطاطا 40 دينار طول العام، والبطاطا قد تصل إلى كما هو كما وقع فيه، قد تصل إلى 100 دينار وكذا كيف. وبعد ذلك يقع النزاع بينه وبين الطرف الآخر، لأننا يقول أنا ما ظننت أن ستصيبها الجائحة، ما ظننت أن هذا. لا يكون، الأمور كلها تكون في البيع الصحيح على سعر معلوم وعلى وصف معلوم، كل شيء معلوم. وهذا مجهول، هذا مجهول لأنه مستقبل. أضف إلى ذلك أن المسعر هو الله تبارك وتعالى، والتسعير هذا يخضع لما عليه الأسواق من العرض والطلب وما شاكل مثل هذه الأمور. فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه المعاملة فيها غرر، والله تبارك وتعالى أعلم. والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا شاب مقيم مع والده في فرنسا، يسأله عن حكم مساعدة والده في قضاء دينه الذي استدانه من البنك الربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مثل ما سبق أن ذكرت أن الله تبارك وتعالى إذا حرم علينا شيئا حرم علينا أن نتعاون فيه أو أن نتعاون عليه، لقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي أمر فيه إثم أو فيه ظلم واعتداء على الغير هذا لا يجوز لك يا عبد الله يا مسلم أن تعين فيه أو أن تشارك غيرك فيه، حتى وإن كان أقرب قريب، حتى وإن كان والدك. فوالدك وقع في هذه المعاملة المحرمة ألا وهي الربا، والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب، إضافة إلى كونه مقيما في بلاد الكفر زاد على هذا الشر شرا آخر، أنه تعامل كما يتعامل أهل هذا البلد، لا يتورعون عن التعامل بالمعاملات المحرمة حتى الربا، لا يتورعون عن الوقوع في المحرمات الظاهرة والباطنة، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي لا يجوز لك أن تعينه في هذا الأمر، في تسديد دينه الربوي، لأنه إعانة على هذا المنكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بعض المصارف المحلية التي تقدم عروضا لشراء السيارات بصيغة معينة وهم يروجون على أنها طريقة شرعية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطرق الشرعية في المعاملات تظهر من خلال موافقة هذه المعاملات للأحكام الشرعية. الذي يجب أن نعلمه في هذا الباب أن هذه المصارف هي مؤسسات مالية وليست محلات، لا لبيع السيارات ولا لبيع المعدات ولا لبيع الدور والعقار، إنما عملها مصرفي، إما بالتحويلات المالية وإما بالقروض البنكية أو ما إلى ذلك. والمعهود عن هذه المصارف أنها تستعمل بعض الحيل تستخف عقول المسلمين الذين يجتنبون الحرام، علموا أن القرض بالفائدة محرم فاجتنبوه، ولله الحمد والمنة، امتثالا لأمر الله، فيريدون أن يلبسوا عليهم ويحتالوا عليهم بطرق لأكل أموالهم بالباطل. فالمؤسسات التي تبيع السيارات تملك السيارات، وهي التي في الأصل البائعة لهذه السيارات، تأتي البنوك أو يأتي المصرف ويقول لي يتعاقد مع هذا العميل الذي يبيع السيارات سيارة، مثلا سيارة سامبول كم سعرها؟ سامبول مثلا في 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 مصنعها مثلا 120 مليون، يتفقون على شراء هذه السيارة منهم بهذه القيمة، ثم يعملوا عرض دعاية للزبائن في البنك على شراء هذه السيارة بالتقسيط وبقيمة كذا وكذا زيادة على قيمتها الأصلية، والزبون يأخذ هذه السيارة من مصنع السيارات، لا يأخذها من المصرف، والمصرف ليس له مستودعات للسيارات حتى يبيع من خلالها هذه السيارات، وبالتالي المصرف وقع في بيع السلع قبل أن تحاز إلى رحاله. الأمر الثاني، احتال على الناس ببيع هذه السيارة بالزيادة، والزيادة لأجل التأجيل. لو كان صاحب المصنع باع هذه السيارة بنفس سعرها لزبائنه من باب الإرفاق بهم بالتقسيط بنفس السعر، لا حرج في هذه المعاملة. أما البنك هذا لا دخل له في مثل هذه. فإذا كان البنك حاز هذه السيارات إلى رحاله، يعني قال معليش أنا نخرج من هذا الإشكال ومن هذا المحظور الشرعي، البنك يتقي له مثلا وأجر مخازن وخزن فيها هذه السيارات، وعرض بعد ذلك نشاط من نشاطاته أنه يبيع السيارات بأسعار، هذه الأسعار يأتيه الزبون يقول له إذا تأخذ السيارة إذا تشتريها نقدا بكذا بمئة، وإذا تشتريها بأجل ب110. هذا كذلك النوع من البيع الذي قال فيه علماؤنا، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه صورة البيعتين في بيعة، وبالتالي لا يجوز، وهذا الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به. فإذا كان البنك السعر واحد تأخذ بالنقد أو بالأجل من باب الإرفاق بالزبائن، وهذا ممكن أن يكون، فهذا لا حرج فيه. وهذا النوع من البيع من هذا المصرف سواء كان إسلامي أو إيطالي، من هذا المصرف جائز ولا إشكال فيه، ولله والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعفاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 89 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 3 من شهر جمادى 2 عام 40 و400 ألف، الموافق 7 من شهر فيفري عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من نصيحة توجيهية لإخواننا طلبة العلم وأئمة المساجد ممن تصدر للفتوى والإجابة على أسئلة الناس، وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر إذاعتنا التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه السديد والنصيحة الخالصة لجميع إخواننا. وجوابا على السؤال الأول المتعلق بنصيحة أو توجيه لإخواننا من طلبة العلم أو أئمة المساجد الذين ربما يقصدهم الناس للسؤال عن أمور دينهم، وهذا أمر لا بد منه، لأن الله تبارك وتعالى أمر الناس أن يرجعوا في مثل هذه المسائل لمن يظنون أنه يعلمهم ويبين لهم الأحكام. وهؤلاء الواجب عليهم جميعا، بل الواجب علينا جميعا، أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا نتصدر لما هو أكبر أو أعلى من مقامنا أو من مرتبتنا، لأن مقام الفتوى مقام عظيم، والطالب إما أن يكون ناقلا لكلامي أو لفتوى غيره كما هو صنيعنا في مجالسنا هذه، أو أن يكون مفتيا يتكلم في النوازل وفي غيرها، وهذا ليس إلا للكبار، للعلماء المجتهدين الذين بوأهم الله تبارك وتعالى هذه المنزلة، والذين هم أهل لمثل هذا الأمر. أما من كان دونهم فيكفيه أن يفيد إخوانه بأن يكون واسطة بينهم وبين علمائه وأئمته، فينقل لهم كلامهم ويبسط لهم هذا الكلام، لأن الغالب من حال العوام أنهم يريدون معرفة الحكم وكفى، ولا يريد أن يدخل في تفاصيل الأدلة ومناقشتها واختلاف العلماء في تلك المسألة أو ما شابه مثل هذه الأمور. يكفيه أن يعرف ما يتعبد به ربه تبارك وتعالى وما يعمل به على الوجه الشرعي الصحيح، وهذا في حد ذاته أمر طيب، الناس يحمدون عليه، لأنه فرق بين من يسأل ويعمل بعد علم ومن لا يسأل تماما أو يسأل بعد أن يعمل، فهذا قد يقع في المحظور من حيث لا يدري، وقد لا يعذر بجهله في ما وقع فيه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا نصيحتي لإخواني أن يتثبتوا فيما ينقلونه لغيرهم، وأن يحاولوا ربط الناس دائما وأبدا بعلمائهم وبالوحي، بربطهم بالنصوص الشرعية، حتى إذا كانوا لا يفقهون ولا يفهمون الأدلة إلا أننا نحاول ربطهم دائما وأبدا بالأدلة، نذكر دليل الحكم من الآية إن كان كذلك أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا خير عظيم، وفي هذا خير عظيم، وقد جرب مع الناس هنا وهناك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المسائل التي قد تعرض على أمثال هؤلاء الطلبة أو الأئمة قد يكون منها ما هو من كبار المسائل أو من النوازل التي ربما لو بحثنا عن جوابها في الكتب أو في فتاوى العلماء قد لا نجد. فمثل هذه المسائل الواجب على أمثالنا أن يحيلها على أصحابها وهم كبار العلماء والأئمة المجتهدون في هذا الباب، كما هو الحال بالنسبة لبلدنا هذا. فالمسائل التي نرى أنها أكبر علينا أو أنها من النوازل نحيلها على شيخنا الشيخ فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير، وهو أهل لذلك، نسأل الله عز وجل، نحسبه والله حسيبه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لتحمل هذه الأعباء وهي ثقيلة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن بلدنا وسائر بلاد المسلمين خير الجزاء، وأن يسدد على الحق خطاه، وكذا سائر علمائنا. هذه نصيحتي لإخواني في هذا الباب، وأنصحهم كذلك بأن لا يتعجلوا في الأمور، لأن العجلة غير محمودة، يتأنى الواحد منهم ولا يجيب إلا بعد تثبت وبعد علم، حتى لو يعني أخر الجواب إلى وقت لاحق يوم أو يومين ويقول لي السائل أمهني حتى أنظر في المسألة، ويكون هذا الجواب جوابا علميا موثقا ولله الحمد والمنة، ولا يفعل كما يفعل أولئك الذين يتسرعون ويتجرؤون، نسأل الله العفو والعافية، وتصدر منهم طامات وعظائم في هذا الباب تكون جناية على العلم وأهله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: والدي يملك متجرا وماله مختلط، والظن أن غالبه من الحلال، وهو يريدني أن أعمل معه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المال المختلط بمعنى بين ما هو حلال وحرام على حسب حاله أو حسب غالبه، فإذا كان هذا المال غالبه حلال قال أهل العلم أخذ حكمه، وإذا كان غالبه حرام كذلك أخذ حكم الحرام. وإذا تساوى طرفاه بين الحل والتحريم هذا الأولى في حق المسلم أن يجتنبه وأن يتركه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الواجب على المسلم في هذا الحال. وما دام أن السائل ذكر أن غالب مال أبيه من الحلال، فلا حرج عليه أن يعمل معه حتى في الجانب الذي ربما وقع أبوه فيه في المحظور، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الذي يؤاخذ على فعله وعلى مخالفته هو أبوه، وبالتالي لا تحمل أنت وزره، والعلم عند الله. أنت مطالب بأن تتحرى يعني الكسب الطيب، حتى وإن كان مع أقاربك، حتى وإن كان مع والدك. فإذا كان كما ذكرت يعني ماله غالبه من حلال، فلا حرج عليك أن تشتغل معه، لأنه يأخذ حكم الغالب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أخت سلفية ماكثة في البيت تقول منذ 3 سنوات، وأبوها يرفض تزويجها، فكلما تقدم أخ لخطبتها رده بدون استشارتها بحجة أنه ملتحي وأن الملتحين لا خير فيهم، فما التصرف الشرعي في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإعضال، هذه مشكلة من المشاكل الاجتماعية في مجتمعنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي من وقع فيها أو كان وراءها، لأن في الإعضال منع حق من الحقوق. هذه البنت أو هذه الأخت التي تكون تحت ولاية أبيها أو أخيها الأكبر، فإن الواجب على هؤلاء أن يحسنوا إلى بناتهن، والإحسان إليهن أولا بعدم منعهن حقا من حقوقهن. الواجب عليه أن يختار لها الزوج الصالح الذي يرضى دينه وخلقه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. بسبب هذا المنع أو بسبب هذا الإعضال، لأن المنع من تزويج النساء يسمى في اللغة الإعضال، يسمى الإعضال، وهذا لا شك أنه محرم، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنه في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا هو الواجب، لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها أن تتزوج ممن هو كفء وممن رضيت به لصلاحه وخلقه. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، فإن المرأة ولايتها تنتقل من هذا العاضل إلى من هو دونه، إلى من هو دونه، وله أن يزوجها وزواجه يكون صحيحا. لما؟ للسبب أو المانع الذي تسبب فيه هذا الولي الأول، فلأخيها الأكبر مثلا أو لجدها أو لعمها أن يزوجوها، ولا حرج في ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الوالد لما فيه الخير، خاصة إذا كان يمنعها من أهل الديانة وأهل الخير، لأن كونه لا يرضى بالملتحي، الملتحي هذا ما هوش عيب، العكس، الملتحي هذا دليل على استقامة، دليل على اتباعه للسنة. إذا كان وقع بعض الناس سواء كانوا من الملتحين أو من غيرهم في بعض الأخطاء، هذا لا يكون مبررا لأن تمنع ابنتك حقا من حقوقها، فهي لا ترضى بغير المستقيم على دين الله جل وعلا، لا ترضى بمن ترضى به أنت، كأن يكون حليقا والحليق فاسق على أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فنسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الوالد لما فيه صلاحه وصلاح بناته وأولاده، وأن يرده إليه ردا جميلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا تاجر يسأل يقول: يأتيني الزبون ليشتري سلعة معينة ولا تكون متوفرة عندي في حينها، فأرسله عند بائع الجملة الذي أتعامل معه فيعطيها إياه باسمي ويسدد ثمنها عندي، وبعدها أقوم بتسديد المبلغ مع السلع، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخشى أنه يأتي يوم على هذا التاجر يمكث في بيته ويتاجر من خلال هاتفه وجواله، يأتيه الزبون يبعثه يرسله إلى تاجر الجملة الفلاني، ويأتيه الزبون إلى التاجر الآخر، وهكذا. هذا من الأمور التي لا تصح في البيع، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما يملك، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز له أن يبيع السلع حتى يحوزها إلى رحاله، يحوزها إلى محله، وهذا لا هو ملك السلعة التي باعها ولا هو حازها إلى رحاله وباعها لغيره. ونخشى أن يكون هذا ممن يعني ابتلي بالجشع في تجارته، لأن التاجر إن لم يكن قنوعا هذا سيؤدي به للوقوع في مثل هذه المخالفات. فما دام أن هذه السلعة لا تملكها وليست موجودة عندك، فمن النصح أن ترسله لمن قد تتوفر عنده هذه السلعة، وبهذا تكون قد أحسنت لهذا الزبون المشتري، وأحسنت لهذا البائع لأخيك الآخر البائع، لأنك أرسلت إليه زبونا من الزبائن. وكما تعامل إخوانك فإنهم يعاملونك بعد ذلك، ويصح في هذا أن نستدل أو نستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنفق ينفق الله جل وعلا عليك، وكما تدين تدان كما يقال. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا التجار لحسن التعامل مع إخوانهم حتى ينالوا بركة دعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا بقوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى. فهذا شيء طيب أن تكون سمحا في بيعك وشرائك محسنا لإخوانك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن ييسر لنا سبيل الخير والإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل تقول: كيف توفق الأم بين طلب العلم الشرعي وبين رعاية حقوق الزوج والوالدين وتربية الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في الحقيقة سؤال وجيه في بابه، والسائلة بسؤالها هذا برهنت على حرصها على الخير، حرصها على أن تؤدي حقوق غيرها عليها كحق الزوج وحق الأولاد، وهي عظيمة، وخاصة حق الزوج لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فحق الزوج عليها عظيم، وكذا حق الأبناء. ومع هذا ألا تضيع الخير في طلب العلم وتحصيله، فأنا أظن أن هذا ممكن، وبل ممكن جدا، بشرط أن تحسن استغلال أوقاتها، أن تحسن استغلال أوقاتها وحسن تقسيم هذه الأوقات، بحيث تجعل تقدم وتمشي على قاعدة الأولى فالأولى، يعني تقدم الأولى فالأولى، سواء في باب الحقوق أو سواء في باب الطلب كذلك، يعني تبدأ بالأولى في ما يجب عليها أن تتعلمه من الأمور المتعلقة بالعقيدة مثلا، أو الأمور المتعلقة بفقه عباداتها مثلا، وتمشي في هذا الباب إما بحضور مجالس الذكر إن تيسر وكانت قريبة من بيتها في مسجد من المساجد مع شيخ من المشايخ أو أخت من أخواتنا طالبات العلم أو ما إلى ذلك. إن لم يتيسر لها هذا فبإمكانها أن تتابع البرامج العلمية عبر الإذاعات السلفية وتستفيد منها استفادة كبيرة بإذن الله، أو أنها تسجل ضمن البرامج التي تعقد عبر النت، يعني برامج تعليمية عن بعد، وخاصة بعضها يشرف عليها مشايخ، هذا كذلك شيء طيب، أو أنها تستفيد بالاجتهاد في قراءة الكتب النافعة وسماع تسجيلات العلماء، محاضرات ودروس، سلاسل علمية كبيرة ولله الحمد والمنة، يعني تفنى الأعمار ولا نأتي على ربما على جزء منها، كالدروس المسجلة لشيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو الشيخ الألباني، أو غيرهم من هؤلاء المشايخ الأجلة. فالمهم أن يكون مع هذا الحرص، مع هذا الحرص، هذا شيء طيب، والحرص يكون بعد النية الصادقة. فإذا كانت النية طيبة وكان هذا الحرص الشديد، ويكفي أن يكون حرصا فقط، ونظمت الأخت أو الأخ أو الأخت وقته كما ينبغي، ستكون استفادة بإذن الله جل وعلا، تستفيد هي ويستفيد زوجها وأولادها، والله جل وعلا يبارك لها في وقتها وفي أهلها. في بهذه المناسبة أنا أذكر مرة أحد إخواننا يقول يعني منبها ناصحا وفي إطار مازح نوعا ما، يقول أنا أتعجب من نسائنا اللواتي يضيعن الوقت الكثير في المطابخ، في المطبخ تبقى، يقول أنا أعجب لماذا يديروا الطبق هذا تاع الظلمة ويبقى يحفروا هذا القرع وبعد يحشيوه باللحم المفروم، هذا كله وقت، وكان بإمكانهم يحطوا القرعة واللحم ويطبخ الكل في قدر واحد وتوفر على نفسها وقتا من وقتها. هذا مثال يعني، وهو في محله، لأنه كثير من الأمور في مما يتعلق بشؤون البيت نساءنا يضيعنا فيه وقتا كبيرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن استغلال أوقاتنا، وهذا عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، في بلدتنا غالب الأئمة يختمون خطبهم ودروسهم بالآيات الثلاث الأخيرة من سورة الصفات، وهي قول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول: فهل هذا من السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تصلح مثالا على ما يذكره بعض علمائنا من أن بعض الأحكام والمسائل التي انتشرت في الأمة وتوارثها طلبة العلم أو أئمة المساجد، وهي وأدلتها لا تستقيم أو لا تقوم بها الحجة، أدلتها ضعيفة، أدلتها ضعيفة أو دون ذلك. وبمراجعة هذا الذكر وجدت أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضعف كل طرقه، والضعف شديد، يعني طرق هذا الحديث كلها إما ضعيف جدا، وحتى أن بعضها موضوع، صلى الله عز وجل العفو العافية. وختاما خلص إلى أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ولهذا لا نبني حكما من الأحكام على دليل ضعيف أو مردود، وبالتالي لا تقوم بهذا حجة. وهذا يعني وإن يعني عاد عند الخطبة، إلا أنه عند الغير محققين منهم، والواجب على الخطيب أن يتحقق من المسائل ومن الأدعية، وخاصة التي يأتي بها في كل خطبة من خطبه. والأولى به أن يتبع السنة في افتتاح خطبه وفي ختمها، والسير على هدي سلف هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولسائر إخواننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم العمل لدى شركات عدل كعامل بناء أو نحو ذلك من الأعمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المؤسسة المتخصصة في بناء هذه السكنات المعروفة بصيغة عدل، نحن نعلم أن شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا له فتوى في هذه الصيغة للسكنات بالطريقة الموجودة الآن، هذه الطريقة التي يدفع فيها المساهم نصيبا ماليا ثم يدفع آخر، ثم بعد ذلك إذا أعطي السكن يكون الإيجار من قيمة سكنه، ويكون التمليك بعد انتهاء أو بعد إنهاء قيمة السكن عن طريق دفع الإيجار، وهذا يسمونه الإيجار المنتهي بالتمليك، إيجار المنتهي بالتمليك. إلا أن هذه الصيغة الحالية قال الشيخ بعدم جوازها، قال الشيخ بعدم جوازها، وبالتالي إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. إذا كانت مثل هذه السكنات تبنى وهذه بهذه الصيغة المحرمة، المشاركة فيها يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى قد حرم علينا هذا، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الذي ننصح به إخواننا أنهم يتخيروا في كسبهم الكسب الطيب الخالي من أي شبهة من الشبهات، ناهيك أن يكون فيه محظور من المحظورات، هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، وجدت في مسجد حينا رسائل ومطويات لبعض المخالفين والمجاهيل، فهل لي أن أخرجها من المسجد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في لغة الفقهاء واصطلاحهم يسمى بتصرف الفضول، لأن هذا ليس من مسؤوليتك ولا من مسؤولية غيرك، هذا من مسؤولية القائم على المسجد أو القائمين على المسجد. أنت يحسن بك أن تنصح مثلا أو أن تنبه، هذا إذا كنت محقا فيما تنصح فيه أو تنبه عليه، لأن قولك المجاهيل قد يكون المجهول عندك معلوم عند غيرك، لأني أظن أنك لا تدعي أنك قد أحط بكل شيء علما فيما يتعلق بالمؤلفين والمؤلفات، قد يظهر لك في مؤلف أن صاحبه مجهول، ولكن الجهالة عندك فقط، وعند غيرك قد يكون معلوما وقد يكون ممن ينصح به ونصح به العلماء. فنتنبه في مثل هذه المسائل، وننصح أبناءنا وإخواننا دائما وأبدا بأمرين اثنين: بأن لا يتسرعوا وبأن لا يتعالموا ويتطاولوا في هذا الباب. إذا كنت لا تعلم لا تدعي شيئا، إذا كنت لا تعلم أحل على من يعلم وقل لا أعلم وقل لا أدري، كما كان علماؤنا وأئمتنا يقولون، وهم من هم في علمهم وقدرهم وعلو منزلتهم. فالواجب علينا أن نتنبه في مثل هذه المسائل والقضايا، لأنها انبنت عليها أمور ناس اتهموا غيرهم بتهم باطلة على هذا الأساس. قال يبيع كتب المجاهيل، هذه مشكلة كبيرة. كل إنسان أصبح يدعي أنه هو العالم بالمؤلفين والمؤلفات، ومن جهله هو ومن على شاكلته كان مجهولا، والمجهول في حكم المجرح عنده أو عندهم، ويبنون على هذا تلك الأمور الباطلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الأمر مسؤولية المشرف على المسجد أو القائم بالمسجد الذي نصبه ولي الأمر لأجل هذا الأمر هذا. فإذا كنت ناصحا تكلم هذا الإمام أو القائم على هذا المسجد: يا أخي، نصيحة لوجه الله، وجدت رسالة، وجدت مطوية لأحد المنحرفين، وجدت مطوية لأحد الإخوان، وجدت وهكذا أي واحد من المنحرفين، وفيها سموم وفيها طامات، لأنه قد يخالفك. تقول له أنت مطوية لمنحرف، ولكن يقول لك موضوعها جيد وأنا أستحسنه حتى وإن كان منحرفا، هو يعتقد هذا، أنت لا تلزمه بما تعتقد، خاصة إذا كان هذا له فيه فتوى لعالم وسار فيه على قول عالم. يجب على الناس أن يتنبهوا في مثل هذه المسائل، فلا تلزمه بما تعتقد أنت وتظن وتعتقد أن الذي تعتقده هو الحق الذي لا مرية فيه. هذا أمر ثاني. فإذا نبهت وأخذ بنصيحتك فبها، وتؤجر أنت على هذا الخير. وإذا ما أخذ بنصيحتك يكفيك عند الله جل وعلا أنك برأت ذمتك بالبيان والنصح معذرة إلى ربكم. ولا ينبغي أن نتهور، ولا ينبغي أن نكون سبب في فتن عظيمة. بعض الشباب وصل بهم الحال أن قدمت بهم شكوى لأجل هذا الأمر، ووقفوا في المحاكم لأجل هذا الأمر، وهذه من الأمور التي لا ينتبه إليها شبابنا. بعضهم يعني يريد أن يجعل مجلس مدارسة كما يقولون، مدارسة بينه وبين إخوانه من غير استئذان الإمام ولا استشارة أحد، يجي يجلس ويقول هلموا حولي. من أين هذا؟ هذا لا هو من الأدب، ولا هو من الدين، ولا هو من الحكمة أبدا، حتى وإن كان الإمام مخالفا. لا يجوز لك، خاصة وأنت تعلم أن ولي الأمر لا يأذن لأحد أو لكل أحد أن يجلس في المسجد ويتصدر للتدريس أو التحليق أو المدارسة مع غيره. فهذا كذلك من الأمور التي ينبغي على الشباب أن يتنبهوا فيها ولا يتهوروا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا تاجر متعاقد مع مؤسسات تعليمية، وكل عام يعرض عليها أو يعرض عليها أثمان السلع، وتكون ثابتة طوال العام حتى ولو تغير الثمن في السوق زيادة ونقصا، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة الغرر ظاهر فيها، والغرر علة من العلل التي تجعل البيع فاسدا كما قرره علماؤنا، لأنه لا يعقل أن يحدد ثمن لسلعة أو أن تسعر سلعة للعام كله طوال العام. البطاطا يدخل مع هذا الناس في 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 هذا العقد على أساس أنه يمول المؤسسة بالبطاطا، يتفق معهم على أن البطاطا 40 دينار طول العام، والبطاطا قد تصل إلى كما هو كما وقع فيه قد تصل إلى 100 دينار وكذا كيف. وبعد ذلك يقع النزاع بينه وبين الطرف الآخر، لأننا يقول أنا ما ظننت أن ستصيبها الجائحة، ما ظننت أن هذا لا يكون. الأمور كلها تكون في البيع الصحيح على سعر معلوم وعلى وصف معلوم، كل شيء معلوم، وهذا مجهول، هذا مجهول لأنه مستقبل. أضف إلى ذلك أن المسعر هو الله تبارك وتعالى، والتسعير هذا يخضع لما عليه الأسواق من العرض والطلب وما شاكل مثل هذه الأمور. فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه المعاملة فيها غرر، والله تبارك وتعالى أعلم، والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا شاب مقيم مع والده في فرنسا، يسأله عن حكم مساعدة والده في قضاء دينه الذي استدانه من البنك الربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مثل ما سبق أن ذكرت أن الله تبارك وتعالى إذا حرم علينا شيئا حرم علينا أن نتعاون فيه أو أن نتعاون عليه، لقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي أمر فيه إثم أو فيه ظلم واعتداء على الغير، هذا لا يجوز لك يا عبد الله يا مسلم أن تعين فيه أو أن تشارك غيرك فيه، حتى وإن كان أقرب قريب، حتى وإن كان والدك. فوالدك وقع في هذه المعاملة المحرمة، ألا وهي الربا، والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب، إضافة إلى كونه مقيما في بلاد الكفر، زاد على هذا الشر شرا آخر، أنه تعامل كما يتعامل أهل هذا البلد، لا يتورعون عن التعامل بالمعاملات المحرمة حتى الربا، لا يتورعون عن الوقوع في المحرمات الظاهرة والباطنة، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي لا يجوز لك أن تعينه في هذا الأمر، في تسديد دينه الربوي، لأنه إعانة على هذا المنكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بعض المصارف المحلية التي تقدم عروضا لشراء السيارات بصيغة معينة وهم يروجون على أنها طريقة شرعية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الطرق الشرعية في المعاملات تظهر من خلال موافقة هذه المعاملات للأحكام الشرعية. الذي يجب أن نعلمه في هذا الباب أن هذه المصارف هي مؤسسات مالية وليست محلات، لا لبيع السيارات ولا لبيع المعدات ولا لبيع الدور والعقار، إنما عملها مصرفي، إما بالتحويلات المالية وإما بالقروض البنكية أو ما إلى ذلك. والمعهود عن هذه المصارف أنها تستعمل بعض الحيل تستخف عقول المسلمين الذين يجتنبون الحرام، علموا أن القرض بالفائدة محرم فاجتنبوه ولله الحمد والمنة امتثالا لأمر الله، فيريدون أن يلبسوا عليهم ويحتالوا عليهم بطرق لأكل أموالهم بالباطل. فالمؤسسات التي تبيع السيارات تملك السيارات، وهي التي في الأصل البائعة لهذه السيارات، تأتي البنوك أو يأتي المصرف ويقول لي يتعاقد مع هذا العميل الذي يبيع السيارات، سيارة مثلا سيارة سامبول كم سعرها؟ سامبول مثلا في 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 مصنعها مثلا 120 مليون، يتفقون على شراء هذه السيارة منهم بهذه القيمة، ثم يعمل عرض دعاية للزبائن في البنك على شراء هذه السيارة بالتقسيط وبقيمة كذا وكذا زيادة على قيمتها الأصلية، والزبون يأخذ هذه السيارة من مصنع السيارات، لا يأخذها من المصرف، والمصرف ليس له مستودعات للسيارات حتى يبيع من خلالها هذه السيارات، وبالتالي المصرف وقع في بيع السلع قبل أن تحاز إلى رحاله. الأمر الثاني، احتال على الناس ببيع هذه السيارة بالزيادة، والزيادة لأجل التأجيل. لو كان صاحب المصنع باع هذه السيارة بنفس سعرها لزبائنه من باب الإرفاق بهم بالتقسيط بنفس السعر، لا حرج في هذه المعاملة، أما البنك هذا لا دخل له في مثل هذه. فإذا كان البنك حاز هذه السيارات إلى رحاله، يعني قال معليش أنا نخرج من هذا الإشكال ومن هذا المحظور الشرعي، البنك يتقي الله مثلا وأجر مخازن وخزن فيها هذه السيارات، وعرض بعد ذلك نشاط من نشاطاته أنه يبيع السيارات بأسعار، هذه الأسعار يأتيه الزبون يقول له إذا تأخذ السيارة إذا تشتريها نقدا بكذا بمئة، وإذا تشتريها بأجل بمئة وعشرة. هذا كذلك النوع من البيع الذي قال فيه علماؤنا، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه صورة البيعتين في بيعة، وبالتالي لا يجوز، وهذا الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به. فإذا كان البنك السعر واحد تأخذ بالنقد أو بالأجل من باب الإرفاق بالزبائن، وهذا ممكن أن يكون، فهذا لا حرج فيه، وهذا النوع من البيع من هذا المصرف سواء كان إسلامي أو إيطالي، من هذا المصرف جائز ولا إشكال فيه، ولله والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعفاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين.